أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمقصود من هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعاشر زوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وكان النبي يخرج رأسه إليها وهي في بيتها وهو معتكف صلى الله عليه وسلم وترجله. وفي هذا خلاف لليهود ولما كان عليه بعض العرب من عدم مؤاكلة الحائض ومجالستها وعدم تناول شيء مما مسته يداها، فهذه عادة نقضها الإسلام. وسيأتي الكلام على الاعتكاف بتفصيل في باب مستقل بعد كتاب الصيام بصدقه بالصيام، ولكن على عادة الشارح رحمه الله تعالى أنه استنبط أحكاما من أحاديث الباب، بعضها يستفاد من عبارة النص من عبارة الحديث، وبعضها من الإشارة، وبعضها يذكر استطرادا وتبعا لاستقلاله. ويكثر الشارح النووي رحمه الله تعالى من الاستطرادات الفقهية، إذ هي الفقه الذي درع فيه، وهو إمام عند الشافعية. فالشافعية إن قالوا قال به الشيخان فالمراد الرافعي والنووي، والمذهب المعتمد عندهم في الغالب ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الرافعي والنووي رحمه الله تعالى. الاعتكاف باتفاق واحد في النسخ في المسجد من أجل طاعة مخصوصة، والمسجد له شروط مخصوصة، منهم من اشترط فيه أن يكون جامعا، ومنهم من اشترط فيه أن تؤدى فيه الجمعة حتى لا يخرج منه. وورد حديث صححه غير واحد من الصحابة فيه التصريح بأنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بحاجة الإنسان كما ورد في الحديث ها هنا، وسيأتي بيان هذه الحاجة بالتفصيل في باب الاعتكاف. ومن ثم يجوز للمعتكف أن يخرج شيئا من بدنه في حاجة، كيده أو رأسه أو مشاعره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه لعائشة فتغسل رأسه أو ترجل شعره، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه، لأن المعتكف في المسجد يطول مفته وينقطع عن الاغتسال، فينبغي الإنسان أن يتعاهد نظافة بدنه بين الفينة والفينة، وإن لم يكن هنالك حاجة شرعية، وإن لم يكن هنالك داع شرعي للاغتسال من جنابة أو من طهر من نفاس أو ما شابه. ذكر هنا مسألة ثم استطرد بذكر شبيه لها ولا صلة لما استطرد فيه بنصوص الحديث إلا أنه شبيه، فذكر أن المعتكف يجوز أن يخرج بعض جسده من المسجد وأن هذا لا يبطل اعتكافه، وثم قال وأن من حدث أن لا يدخل دارا أو أن لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحمل. رجل حدث أن لا يدخل دارا فلان فتناول كتابا من الشباك، هل دخول؟ ليس بدخول. هل عليه كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة يمين. أو مد رجله وأخرج شيئا برجله، أو تذكر مد الرجل ثم تذكر أنه حدث أن لا يدخل فخرج، فهذا ليس عليه كفارة يمين. ومثل هذا كثير، إن أردنا أن نفرع الأشباه النظائر فنذكر أشباه النظائر كثيرة وكثيرة جدا، وبعضها متفق فيه عليه وبعضه مختلف فيه، هذه بعض المسائل. فلو أن رجلا مثلا طاف بيته وأخرج شيئا من بدنه كيده من الطواف فلم تقف معه، فهل طوافه معتبر أم غير معتبر؟ هل يتصور هذا؟ نعم. إنسان يقف ولما يصل إلى حجر إسماعيل يضع يده في الداخل أو يضع يده على البلاط، يضع يده على البلاط الموجود، أو يطوف هكذا يتكئ عليه بمرفقه، هذا طاف وقد أخرج شيئا من بدنه، فهو يطوف أخرج شيئا من بدنه من الطواف حول الكعبة. الراجح عند الشافعية أن هذا الشوط لا يعتد به، ومن شروط اعتداد الشوط أن يقع كاملا حول الكعبة، فلو كان شيء من الإنسان في داخل الكعبة كان يضع كفه على السور، معروف السور مبني في حجر إسماعيل، يخرج حجر إسماعيل عن طواف، من وضع يده على هذا السور أو اتكى عليه بمرفقه ومشى فقد ذهب غير واحد من الفقهاء أن هذا لا يعد شوطا، لأنه طاف شيء من بدنه في داخله. كذلك لو أنه مثلا رمى صيدا وكان هذا الصيد بعض قوائمه في الحلم وبعضها في الحرم، ماذا عليه؟ في الحلم قوائم في الحلم وقوائم في الحرم ورماه، ماذا عليه؟ هذه المسألة في الحق بهذه المسألة لا شيء عليه، المسألة هذه حيث المضير تشبه هذه المسألة. وكذلك لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، دون عكسه. لو كان أصل شجرة في الحل ومال شيء منها في الحرم فلا كان تقطعه بعكس الطائر، لو أن الطائر وقف على رأس شجرة فاقها وأصلها في الحل وهو واقف في الغصن الذي في الحرم فصدته فإن هذا لا يجوز، والعكس الغصن عكس عكس الطير، وهكذا. هذا الشيء ماذا يسمى في الفقهاء؟ هل يسمونه الأشباه والنظائر؟ ما هي فائدة الأشباه والنظائر؟ فائدة الأشباه والنظائر تأييد المسائل وتقوية الطريحة وإلحاق ما لا نص فيه بالذي فيه نص، لأن الشريعة معللة ولأن الشريعة قواعد مضطردة فلم يثبت فيها شيء على خلاف القياس، ولما تعطلت الملكات وأصبح الناس يدورون ويقلدون أو يتبعون الدليل ويحرصون فقط على التصحيح والتضعيف من غير ملكات توقف الفقه، وما أخرج الأمة اليوم إلى كتاب في القواعد الفقهية وإلى آخر في الأشباه والنظائر يكثر ذكر المسائل العملية التي نحتاج إليها دائما في مجلسنا وفي مجتمعاتنا، وحينئذ يكون الفقه حيا، وأما اليوم الفقه ميت، لأن الملكات كانت تنعدم، ولأن أصول المسائل ولا سيما في الاقتصاد والطب والسياسة والاجتماع والعلوم الإنسانية أصولها مادية أو أصولها عند الكفار لا يقيمون للدين وزنا، فما أحوج أن نصل ما نعيش بتراث أسلافنا. وهنا خطأ في طرفين سنمثل عليه بمثال يذكره الشارح رحمه الله تعالى، من الناس من يريد منا أن ننسلخ من أصولنا وأن نتحرر وأن ننادي الاجتهاد والتجديد من غير قيود، وهذه المدرسة الذين يسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير وهم ضلال.
ومن الناس من يريد منا أن نعكس على أقوال ونتاج عقول كبرائنا وعلمائنا الذي هو محدود بزمن والذي هو مرتبط بمعطيات وقناعات تغيرت مع مرور الزمن، فيريد أن يجعلونها كالنصوص، وهؤلاء أيضا على خطر. والصواب أن نبقى على الأصول والقواعد وأن نعرف أين المستجد وأين الذي يتغير وأين الذي لا يتغير. وبتعليق هذه المسألة سأمثل أو سأعلق على مثل مؤصلا هذا الأمر بعد قليل من خلال كلام الشارح، نسأل الله التوفيق والسداد. نسمع.
ففيه جواز استخدام الدولة في الغسل والصمت والصمت وغيرها من المطهرة، وعلى هذا تظاهر الثلاثة السنة وعلى السلف وإجماع السنة، وأما بغير المطهرة فلا يجوز، لأن الواجب عليها تسكير الزوج بكسبها وملازمة بيته فقط والله أعلم.
هذا كلام الشافعية، وهذا مثل من الأمثلة التي لا تقبل، والذي ذكره الشاعر رحمه الله لا نوافقه عليه. المثل الذي ذكره الشاعر رحمه الله في حقيقة المرأة تخدم زوجها برضاها وعلى واجب شرعي في بغير رضاها. المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أوان عندكم. ما معنى الأوان؟ سبب معروف أهل المرأة عوان لزوجها بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة واجب عليها تطيع زوجها. وتعليل المصنف بقوله ففيه جواز استخدام الزوجة في الغسل، نعم، والطبخ والقص وغيره برضاها، ونحن قالوا أما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها، هذه متعة بينهما، ليس فيها متعة الزوج فقط، فهي متعة الزوج، فهي متعة أيضا الزوجة، فتسامى الله، فبقي على هذا حق على هذا حق. ليست المرأة فقط في البيت لكي تمكن الزوجة من نفسها، فهناك عبارات كتب الفقهاء لا مرضى، فهم كبراء، فهم الله أعلم مني، فلا أفزح بعلمي، ولكن أنا أقول بناء على ما كان مقررا في أعراضهم وفي عاداتهم، فقرروا أشياء والله إذا دخلها ونقولها بقوة. لا أريد أن أفصل كلام كثير، لكن مثلا أريد أن أقرأ عليكم نصا من الشرح الثاني المرفوض في الجزء الخامس صفحة 183، قال بعد ثلاث: فأما المرأة فمأمورة بالفرار من الزوج ممنوعة من الخروج، صحيح إلا باسم الزوج، فلا تستوجب الخوف والكعب، يعني الزوج بس العبادة نفر بطريق. ما يلزم من المرأة لا تخرج البيت ولا من زوجها أن الزوج يقول أنا لا أتلبس حذاءً وأنا أتلبس الواجب علي، هذا علم، هذا الحكمة. فلا تستوجب الخطب على الزوج ثلاثها، قال: وكذلك لا تستوجب الإزار، لأن ما يغطي جسم عورتها بدنها شكل أسفل بدنها. قال: وكذلك لا تستوجب الإزار لأنها مهيئة، لأنها مأمورة بأن تكون مهيئة نفسها للقاء الزوج، فليس على الزوج أن يستسر لها ما يحول بينه وبين حقه يريد، فإذا أن تكون إزار من الزوج. ثلاثة الفرق، والمرأة تخرج فقط لهذا الأمر، فليس على زوجها أن يستوى الإزار افرق حتى تكون مهيئة لأن تربط زوجها، فهي اتخذت إزارة فيقول هذا من ذاك الانتقام، هذا ليس من هذا طبعا. وكذلك في مسألة تقدير الزوجة، تقدير الزوجة كثير من فقهاءنا يقولون، هذا أمر مجرد في كتبهم، يقولون الزوجة إن مرضت إن ولدت فليس ليس وجود الزوج من هذا الشيء. وبعضهم يفكر هذا بالمستأجر، إذا استأجر بناء فسقط بعضه فليس على المستأجر شيء. الخيار أي معاشر من المعروف، وبعضهم يقول كالشيء المعروف كالأرض المعروفة، فالواجب على صاحب الأرض أن يحفظ الأرض، وليس واجب عليه أن يعشرها ولا أن يحفظها من دخول الزواج والمشابه. والإنسان المرأة يجب عليك أن تحفظ عضوها وليس واجب عليك أن تتكذا نحن نسب الحبن وهذا غلوب وهذا فيه بغض للمرأة وهنا فيه جل للمرأة يعني ذاك في طرف هذا في طرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه إذا قلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت فعلها دخلت من أي باب أبواب الجنة والزوج يطاعم الأرض فكيف لا تقولها أن تذهب وتجيء وتبقى وتنسى أن هذا الأمر ونسأل وقد يصل هذه المرأة سكونة مرينة خامنة فلا راه الزوج سكوته هذا هذا ليس برضا لا يفعل برضا ومن الذي يحفظ الأولاد ومن الذي يحفظ لك من الليل تبقى لا حد أوصلت على الزوجة فوق زوجها وأوصلت خدمتها إياه تريد استطاعتها ومما تكفيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في المنزل وما يتعلق به من تربية الأولاد ونحو ذلك وبذا من دليل كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قوله وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل جواز المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والصحب والطعام لمماليكه وزغائبه مثل علف دابته ونحو ذلك فمنهم من قال لا تجد الحكمة قال وهذا القول ضعيف هذا بدل قضاء الشافعي رحمه الله قال وهذا القول ضعيف تضعف القول من قال لا تجب عليه الإسرة والوقت بعضهم يقول لا يجب على الزوج أن يطع زوجته هذا خطأ الواجب على الزوج أن يعف زوجته ويستحق امرأة نفسه إضافة أن يتعاطى الأدوية التي تنشطه لكي يعف نفسه ويعف زوجته وقد نصف على ذلك القرطبي في تفسيره رحمه الله قال فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل صاحبه في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوج تجدها في كتاب الله وهي عاملة له في حديث رسول الله عوان عندكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العالم والعقل الخدمة ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة بمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة الجدوية ليست كخدمة القوية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ونقول خدمة ذات الغنى واليساء ليست كخدمة خدمة فقير فقيرة خدمة بنت السلطان بنت الملك ليست واجبة عليها كخدمة بنت أحد الناس الواجب المعروف ما هو العرف الدارج فيفعل فهذا هو الحق وقول الشارح رحمه الله تعالى عليه اجماع الامه في الحديث الاول صحيح واما لغير رضاها فعليها الخدمه وقد ذهب الى ذلك اكبر بل شيخه وامامه من المالك وبه قال ابو بكر بن ابي شيبه وطائفه من السلف والخلف كما نقل عنهم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ثم منهم من يستدل على عدم وجود الخدمه بان عقد النكاح للاستمتاع فقط ومن ارجع التصورات واقبحها للنكاح لتصور انه استمتاع على الشهوه فاذا بعض يقول اذا مات الزوج فالزوجه اجنبيه عنه فليس له ان يراها وليس له ان يغسلها هذا ليس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه لو مت قبلي ما غسلت الا انا وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسائه وبها الزوجية تبقى والعدة تبقى والجميرة تبقى وما شابه
من فضلك اقلب الشريط
والجميرة تبقى وما شابه وهذا مردود بأن الاستمتاع حاصل أيضا للمرأة بزوجها فهما متساويان في هذه الحالة ومن المعلوم ان الله عز وجل قد اوجب على الزوج لزوجته شيئا اخر وهو رفقتها وكسوتها ومسكنها فالعدل يقتضي ان يجب عليها شيء اخر لزوجها يمر لهذا الشيء إلا الفتنة. ولسيما أنه القوام عليها كما قال الله عز وجل: وإذا هو لم يكن بخدمتها فيضطر، وإذا لم تكن هي بخدمتها فيضطر هو إلى خدمتها، وهذا يجعلها هي القوام عليه. فهذا يعارض القرآن الكريم. فالواجب على الزوجة الراشد الخدمة، وهذا نص صريح صحيح واضح جلي في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، وهي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها تشتكي تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى من العمل في المنزل، وبلغها أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رقيق فلم تفارقه، فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء برد عائشة رضي الله تعالى عنها فقال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم. فصار صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فجاء فصعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على ظهري. فقلت فاطمة رضي الله عنها فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو آويتما إلى فراشكما؟ فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 33 وأربع كبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قالت: فما تركتها بعد حين قيل لعلي: ولا ليلة الصفين. فقال: ولا ليلة الصفين. هذا حديث في سر مجرد، فهتوا بالبيضة في قدر ناقص من التفجارة أما نقابل فقط أننا على التكبير 33 والتحليل 33 والتكبير 34 فإن الله يوفقه في حياته بالقيام بمهامه ويعطيه قوة زائدة عن قوة المسلم. هي شكت شيئا فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى حل لما كتب. هذه التسبيحات تعين على هي علاج لما شكت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرها فأوجب عليها أن تخدم زوجها وأن تقول في ذمته. وأخيرا يحسن للزوج أن يشارك زوجته لما هما ولذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مهنة أهله هذا لا يفهم منه انه ليس واجبا على زوجة الخدمة. فالراجح ان الزوجة الواجب عليها ان تخدم زوجها، هذا هو الراجح صلى الله تعالى عليه. والحديث الذي في الوارد ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد ما يشير الى عدم الخدمة. اما به لم تعرفه فهي رجعته هذه الخدمة، فكيف يستفاد كيف يقال انه ليس على الزوجة الا رضاهم؟ اين رضا الحديث؟ من أين الرضا في الحديث؟ أين عما يستلزم الرضا والواجب المعاشرة بالمعروف، أن تعاشر الزوجة زوجها بالمعروف بالعكس، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الشرط بإعمال مساعدة أشرنا عليها في دروسنا الماضية بأن نستفيد من كل سحابة تمر بنا. سمع أحد الحديث وطالب علم متقدم قائم على الدعوة السلفية في بلاد فلسطين الحبيبة، مدرسا في المسجد الأقصى، أعاده الله تعالى إلى حضيرة الإسلام والمسلمين ورزقنا الصلاة فيه قبل الممات، نسمع منه إن شاء الله ما يفيدنا حول ما يجري في فلسطين وحول اليهود وحول فضيلة بلاد الشام ومشاعر، فهو أكون الشيخ هشام العارف بن عبد الرحمن، فليتفضل.
بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحيح أن هذه الأيام أيام مهمة ولعل ما فيها من الأهمية أن ينتبه طالب العلم إلى ما يجري حوله ويؤصل نفسه على ما قال الله عز وجل وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عنه. فأنتم بارك الله فيكم في أرض سماها الله عز وجل مقدسة وأنعم الله عليكم أنكم فيها من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل الحمد على ما أنعم عليكم من الفضل لأنكم فرق هذه الأرض وأنكم تتعلمون كتاب الله وسنة نبيه وفق فهم السلف الصالح. وأول ما أتذكر أو حين أتذكر بلاد الشام يخطر ببالي عدة مسائل مهمة، لعل المسألة الأولى مسألة أهمية المسجد ودوره الفعال في نشر عقيدة التوحيد، لذلك كان المسجد الأقصى في بلاد الشام إلى أن صلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين إماما بكافة الأنبياء في هذا المسجد العظيم الذي جعل أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. فلا يخفى عليكم مدى أهمية ارتباط بيت الله عز وجل هذا المسجد العظيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم يذكرني أيضا بالأنبياء كافة من عهد إبراهيم أبو الأنبياء مرورا بإسحاق ثم بيعقوب ثم بيوسف ثم بموسى ويوسع ثم بزكريا ويحيى ومن قبلهما داود وسليمان ثم بآل عمران ومنهم مريم الصديقة ثم بعيسى صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تآمر كفار بني إسرائيل فنزعت النبوة منهم ورفع عيسى وجعلت النبوة في العرب عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالبركة، الله عز وجل جعل فيها البركة، فليس البركة محصورة في الثمار ولا في الأرض، إنما أهم ما في هذه البركة إيجاد جيل طيب موحد لله عز وجل داع إلى عبادة الله. ولعلكم سمتون هذه البركة وهذا اجتماعكم هذا هنا من آثار هذه البركة. وإذا كان المرء على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإنه إن كان مخلصا لله عز وجل يقينا أنه سوف يلمس آثار هذه البركة على نفسه وصحته وبدنه وماله وأهله ووقته وعلمه. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالعلم والعلماء،
ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله لهم. كذلك لما سئل الإمام البخاري كما تعلمون أجاب قالهم أهل العلم، ولما سئل الإمام أحمد قال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ولكن هناك جواب صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن موطنهم بلاد الشام. أيضا تذكرنا بلاد الشام بالمعجزات، فهنها هذه المعجزة التي أكرى الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرض حينها الصلاة. تذكرنا أرض الشام بالفاتحين لها، وأول من سن الفتح إليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام بأن نعتبر بما حل من الأقوام الثالثين على أرضها، حيث نصر أهله وهدم أعداءه. أيضا تذكرنا بلاد الشام فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ومدى التشابه القائم في الخلق والخلق بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تذكرنا بلاد الشام أنها أرض المحشر والمنشر، وأنها فيها الفتن، وإذا وقعت الفتن كانت بلاد الشام أخرى دار المؤمنين، ففيها تظهر علامات وأشرار الساعة. ولا أطيل عليكم، ولكن هذا المبحث عظيم ومهم، ولكن أمر مرور سريع على أول مسألة سألها أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. سأل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وأيضا لما بنى سليمان بن داود المسجد الأقصى سأل الله خلال الصلاة، سأله حكما يوافق حكمه فأوفيه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوفيه، وسأله ألا يأتي أحد هذا المسجد لا يبلغه إلا الفرح فيه أن يخرجه الله عز وجل من ذنوبه كما ولدته أمه. والصحيح كما قال ابن كثير ان ابراهيم صلى الله عليه واله وسلم لما بنى القواعد جعل القواعد على القواعد، ولما بنى سليمان المسجد الاقصى انما علم بذلك التشبيه لا تأثير. ومر المسجد الاقصى بانه قبلة للمسلمين، ثم تبينت اهميته ايضا حين يذكر ابو ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ايهما افضل، المسجد رسول الله ام مسجد بيت المقدس؟ فسمعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: صلاه في مسجدي افضل من اربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو أحسن، وليشكن لأن يكون لأحدكم مثل فتنة ترته هنا الأرض
يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. هذا يدل على شيء ما يدل على ان المسجد الاقصى كانه معيار مهم لبيان ما عليه ساقة اهل الحق او ساقة المسلمين. فاذا كان الناس في دينهم في باطل كان المسجد الاقصى تحت حكم من احتله او قل على المسلمين. واذا كان المسلمين في عز وفي اتباع لقول الله عز وجل وفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون تحتهم باذن الله عز وجل. فالملاحظ ان الرب عزيز من عهد ابراهيم صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله عز وجل هذه الأرض منازعه فقد نجيناه وروحا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إن موسى والذي نزلت عليه التوراة والتوراة كتاب مهم لبني إسرائيل وموسى علما على أنبياء بني إسرائيل قال يا قوم اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ثم جاء دور أمة محمد فبين الله عز وجل في مطلع سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الشام فقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. أتاع هذه النعمة من يسعى من عهد إبراهيم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه على أرض الراقدين إلى التوحيد ضمن لن يلحق به إلا روح أقدره الله عز وجل بذرية وفي أرض خيرا من أرضه وبذرية أكبر من قومه. فكانت البركة في دعوة إبراهيم والبركة في ذريته. أيضا نعمت هذه النعمة التي يصرح بها موسى لبني إسرائيل فيذكرهم بنعم الله عز وجل فيقول إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ثم علينا أن ندرك مدى هذه النعمة وأثرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أردت من كل هذا الموضوع هو أن أبين أثر فهم العقيدة والمنهج على من اتبع كتاب الله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عنهم. حديث لقمان بن عامر قال سمعت أبا إمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أفضل بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشمس. إذا هناك ثلاث فواصل مهمة في الحديث. الفصل الأول ذكر دعوة إبراهيم أبو الأنبياء والذي من نسله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بشرى عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم أنه ذكر أنه رأت أمه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين البدء والوسط والنهاية. يقول ابن كثير ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم. الحديث الثاني المهم أيضا هو حديث معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم
حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم غاهرون على الناس. فقام مالك بن يقامر السكتي فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت معاذ بن جبل يقول لهم أهل الشام. فقال معاوية ورفع صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم أهل الشام. الحديث الثالث حديث عبد الله بن حلالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله: فقلت سروا يا رسول الله. فقال: عليكم بالشام. يقول الله: عليك بالشام، فإنها حيرة الله من أرضه يجتبي إليها حزبه من عباده. النقطة الرابعة والمهمة: بيان أهمية وجود الطائفة المنصورة على أرض الشام واستمراريتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.